نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تختفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، أسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نستقبل أسئلتكم أيضا عن طريق البث الحي في اليوتيوب وكذلك في حسابات شبكة المجد على وسائل التواصل الاجتماعي. نبدأ بركة الله. صالح تفضل. يا صالح، معنا صالح؟ طيب صالح معنا؟
معك.
ايه تفضل يا صالح.
السؤال الأول، ما حكم صناعة ومشاهدة الرسوم المتحركة الخالية من المحرمات سواء للكبار أو الصغار؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم الربح من اليوتيوب؟
الربح من ماذا؟
من اليوتيوب.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
باقي سؤال بس.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. سمية تفضلي. يا سمية. سمية تفضلي.
نعم.
سؤالك يا اختي.
السؤال الاول، اي نعم، اربعة اسئلة. السؤال الاول، غسيل الكلى ينقض الوضوء او لا؟
طيب
السؤال الثاني، اللي عنده حصى يطلع يعني من مخرج الفول لكن بدون بول، الحصى بس ينقض الوضوء ولا لا؟
طيب بقي شيء.
السؤال الثالث، الحين اذا بعد صلاة الفرض الإنسان إذا جاء يقرأ الأذكار يكون قبل السنة ولا بعد السنة؟ يعني بيصلي الفرض والسنة، طب أذكار الصلاة تكون بعد الفرض ولا بعد السنة؟ السؤال الأخير، يعني صلاة الكسوف والعيد وهذا اللي فرض كفاية، يجوز المرأة تصليها منفردة في البيت؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. مسفر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بأخي مسفر.
حياك الله استاذ عبد الله. مساك الله بالخير شيخنا عبد الله الركبان.
اهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير.
تفضل يا اخي الغالي.
استاذ عبد الله، سؤالي بارك الله فيك.
تفضل.
البعض لا يقتنع باحكام الله الا بشرط ان يعرف العله، يعني مثلا العله من تحريم شرب الخمور انه يذهب العقل، عندما يقتنع هذا الاخ بان الخمر يذهب العقل يسلم لامر الله. طيب اين السمع والطاعه؟ فهل هؤلاء يا شيخ يعبدون الله وينفذون أحكامه بشرط العلل؟
أبشر. سؤال آخر يا مسفر.
جزاك الله خير.
حياك الله يا أخي الغالي. أم محمد تفضلي، أو عفوا أبو محمد.
السلام عليكم
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بأبي محمد، تفضل يا غالي.
جزاك الله بالخير.
جزاك الله بالخير والعافية.
أنا يا أخي الشيخ، وفي ناس كثير مثلي ساكن جنب المسجد ولله الحمد.
ما شاء الله.
والمسجد هذا مسجد جامع، بس للأسف أكثر الناس ما زالوا يجون للمسجد يوم الجمعة بدون كمامات، والمسجد ينفتح الحين قبل ساعة كاملة. هل يجوز أني أنا أقوم الساعة مثلا 11:30 وأجلس مثلا في بيتي في حوش بيتي أسمع الخطبة وأسمع الإمام بيني وبين المسجد بالجدار فقط، خوفا يعني من هالأمراض هذه؟
أي يعني أنت تقصد أنك تتأخر في الحضور للصلاة حتى، ولا تصلي في البيت؟
لا، انا استنى حتى يقيم، استنى. طيب. اسمع الخطه في بيتي حوش بيتي واستنى في بيتي والذكار في بيتي، واذا قام رحت صليت الشمس بره، ما يخالف.
عند باقي شيء؟ باقي شيء يا ابو محمد.
الله يجزاك
خير. حياك الله يا هلا وسهلا.
شكرا لك.
ابو صالح تفضل. يا ابو صالح.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله يا مشايخ، اسعد الله مساكم يا شيخ عبد الله.
اهلا وسهلا.
تفضل يا غالي.
فضيلة الشيخ، الرجل إذا كان لديه عقارا
نعم
ومتردد بين البيع والشراء، بين البيع والاستثمار التأجير،
طيب
كيف يكون أو تكون الزكاة في هذه الحالة؟ أحسن الله إليكم.
عندك سؤال آخر؟
أحسن الله إليك وجزاك الله خير والشيخ.
آخر سؤال أبو عمر، تفضل يا أبو عمر.
هلا،
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله حبيبي. الله يحييك.
حياك الله.
السؤال بارك الله فيك، هل يؤجر الإنسان على مظهر إذا كان متزين، وهل يؤجر إذا كان
يا أبو عمر لو تعيد السؤال مرة أخرى؟
هل يؤجر الإنسان إذا كان مظهره متزينا، وهل يؤجر إذا كان مظهره مظهر تواضع، وأيهما أفضلهم؟
يعني أنت تقصد مبالغة في التجمل في المظهر، في مظهر ولا إيش؟ لأن يعني صوتك مو واضح عندي.
لا لا، بس المظهر يعني أن يكون مثلا الشماغ نظيف، وأن يكون يعني الثوب يعني حسن وهكذا، أو أن يكون متواضعا زاهدا، وأيهما أجره
أعلى؟ طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، شكرا جزيلا. نبدأ بالأسئلة على بركة الله. أخونا صالح من السعودية يسأل عن صناعة الرسوم المتحركة، إذا كانت هذه الرسوم طبعا أحيانا قد يكون لها هدف توجيهي وهدف يعني سامي فيما يتعلق بتوجيه الأطفال خصوصا، أو إيصال رسائل معينة، مثل هذه الرسوم المتحركة وصناعة أفلامها، هل هي جائزة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. من المعلوم أنه ورد النهي عن التصوير، والأحاديث في ذلك أحاديث صحيحة ثابتة، ولكن كيف تنزل هذه الأحاديث؟ هناك من عمم تنزيلها على كل ما يعد تصويرا، حتى أن التصوير الذي يعرف بالتصوير الشمسي جعله داخلا تحت ذلك، وهذا محل نظر، لأن التصوير الشمسي ليس للإنسان فيه يد، الصورة التي قام الإنسان بإخراجها هي الصورة التي صورها الله عز وجل. ومن ثم حمل البعض هذه الأحاديث على ما يرسم باليد وعلى الأشياء المجسمة، الصور المجسمة، فهل هذه الصور المتحركة هل هي تعتبر داخلة تحت الصور المجسمة أم ليست داخلة؟ فإن اعتبرناها داخلة فنعم، وعندئذ يكون البعد عنها متعينا، وأما إذا لم تكن داخلة أو تردد في دخولها وعدم دخولها وكان فيها مصلحة حينما يقام بتركيبها، وهي كما هو معلوم هي متخيلة ليس إلا، ويترتب عليها نفع وخاصة بالنسبة لصغار السن، من نظر هذا المنظار ذهب إلى جوازها، والمسألة مسألة اجتهاد.
سؤاله الثاني، بعض المواقع يكون فيها شراكة من حيث أن الإنسان إذا وضع فيها مادة وهذه المادة صار فيها مشاهدات عالية فإنها تعطي جزء من الأرباح لصاحب هذه المادة، مثل موقع اليوتيوب وغيرها، فما حكم أخذ هذا المال؟
لا يظهر أن في ذلك بأس إذا لم يكن فيه تضليل بوجه من الوجوه ومخادعة للناس، فمثل هذا الأصل فيه الجواز، لأن القاعدة أن الأصل في الأشياء الجواز ما عدا الفروج فالأصل فيها التحريم.
نعم. سمية سألت عن غسيل الكلى، هل ينقض الوضوء؟
الأظهر أنه ينقض الوضوء، لأنه كما هو معلوم تخرج المواد التي يتركب منها يعني الفضلات خاصة البول وما يتعلق به، فالأظهر والله أعلم نقضها للوضوء.
السؤال الثاني، بعض المصابين بالحصوة في الكلى، نسأل الله عز وجل أن يشفيهم ويعافيهم، يخرج أحيانا بعض الحصوات بدون بول أجلكم الله، تخرج من 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 القبل، فهل هذه تنقض الوضوء أم لا؟
الأحوط أن يتوضأ الإنسان، لكن القول بخروجها الفقهاء تكلموا عما لو خرج شيء يابس من القبل أو الدبر مما ليس من البول أو الغائط كالحصوة مثلوا بها، وأحيانا ما يكون من بعض الدود أو ما أشبه، قالوا إنه لا ينقض الوضوء، فإن توضأ الإنسان فهو أحوط له.
من صلى الفريضة ثم صلى بعدها السنة، السؤال الآن متى تكون الأذكار؟ هل بعد أن يصلي السنة يبدأ بأذكار الصلاة، ولا بعد الفريضة ثم بعد ذلك إذا انتهى من الأذكار يصلي السنة؟
الأصل أن الأذكار بعد الفريضة، ثم إذا فرغ منها فإنه يؤدي السنة، وهكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام وما سار عليه أصحابه.
سؤال سمية الأخير عن صلاة الكسوف للمرأة، هل يجوز لها أن تصليها في البيت منفردة؟
لا مانع أن تصليها، لأن هي الأصل فيها الجماعة، لكن ما شرع للجماعة ولم يأتي منع منه، وهذه من السنن المؤكدة، فتصليها المرأة في بيتها.
مس فرسال يقول البعض لا يؤمن بالحكم الشرعي حتى يسأل عن العلة ويقتنع بها، فما حكم هؤلاء؟
الأصل أن يسلم الإنسان بما جاءه من الله عز وجل، أدرك العلة أو لم يدركها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، والله عز وجل يقول في الآية الأخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب التسليم سواء أدرك الإنسان العلة أو لم يدركها، ومن المعلوم أن العلل لا يدركها إلا القليل من الناس، فلو قلنا إنه لا يقوم بهذه الأشياء ولا يؤمن بها إلا إذا أدرك علتها، فمعنى ذلك أنه لن يدرك العلة إلا النادر، ومن ثم لن يطبق الأحكام إلا النادر. نعم، كون الإنسان يعرف العلة هو خير على خير، وذلك يزيد إيمانه إيمانا، لكن هذا ليس بشرط. ثم إن هناك أمور تعبدية لا يستطيع الإنسان أن يدرك علتها، يعني لو نظرنا إلى عدد الصلوات، عدد الركعات، مثلا الفجر ركعتان، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، وهكذا. فهذه وأشباهها أمور تعبدية الله عز وجل أمرنا بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو في كتابه ومنه ما هو على لسان رسوله، فعلينا الانقياد والتسليم.
نأخذ بعض أسئلة أخوانا أخواتنا في حسابات شبكة المجد على وسائل التواصل. أخونا أحمد بن هادي يسأل يقول مع تطبيق إجراءات الاحترازية والتباعد أحيانا قد يضيق المسجد بمن فيه، فإذا قدم الإنسان لصلاة الجمعة ووجد أن المسجد ممتلئ مع هذه الإجراءات، فهل يمتنع عن صلاة الجمعة بحكم أنه أو يعذر بترك الجمعة بحكم أن الخارج يعني قد يكون حر شديد لا يتحمله الإنسان؟
من المعلوم أن الصلاة في الشمس ولا سيما في مثل هذه الأيام ضررها كبير، وربما يكون ذلك ضربا من تعرض النفس إلى التهلكة، والإنسان ليس مأمورا أن يلحق الضرر بنفسه، فإذا وجد متسعا في الجامع فذلك خير على خير، مع مراعاته للتعليمات الصادرة في هذا الشأن وما يتعلق بالتباعد والعلامات التي وضعت في المساجد لكل مصل، فإذا لم يجد شيئا فقد كتب أجره، لأنه جاء للمسجد ولم يجد مجالا، ف فيرجع ويصلي في بيته، وإن تيسر أن يذهب إلى مسجد آخر قريب ولم يشق ذلك عليه لعله أن يجد فيه متسعا فذلك أولى.
أبو محمد يذكر أنه ساكن ملاصق للمسجد، الجدار بالجدار، يقول بحكم أن مع الظروف الحالية الآن هل يمكن أن يجلس في بيته ويصلي السنة ويستمع الخطبة حتى إذا أقيمت الصلاة يذهب إلى المسجد، هل هذا يشرع له أم لا؟
أما بالنسبة للخطبة فعليه أن يحضر، لأن جمعا من العلماء يرون أن حضور الخطبة واجب، وأن خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين، لأن الظهر أربع والجمعة اثنتان، فقالوا الخطبتان مقام الاثنتين اللتين تختلف بهما الظهر عن الجمعة، فعليه أن يحضر. لكن لو كان ذلك في غير وقت الجمعة وجلس يتنفل في بيته إلى أن تقام الصلاة فليس في ذلك بأس، بل عمارة البيوت بأداء النوافل أمر مطلوب.
إحدى الأخوات سألت عن حكم، تقول هل يجوز أن تعيش مع زوج يتعاطى المخدرات؟
تعاطي المخدرات بلية البلايا ومصيبة المصائب، لكن ذلك لا يخرج من الإسلام، وعلى المرأة إذا بليت بمثل هذا الزوج أن تصبر وأن تحتسب وأن تحاول ثنيه عما هو عليه باتخاذ شتى الوسائل الممكنة، حتى ولو أدى الأمر إلى رفع أمره إلى الجهات المختصة ولو لم يعلم بذلك، المهم أنها تحاول جهدها ثنيه عن الاستمرار عما هو عليه، لأن ذلك يجر إلى كثير من المفاسد ويترك أثره الكبير على الأولاد إن كان هناك أولاد. لكن لا يؤدي ذلك إلى عدم جواز البقاء معه، البقاء في حد ذاته جائز، لأنه زوج، وتعاطي المخدرات لا يؤدي إلى الطلاق أو الانفصام ما بين الزوج والزوجة، لكن الأمر جد خطير.
لو كان هنا بعض الناس قد يصل إلى مرحلة من الإدمان يسبب أذى على نفسه وعلى من حوله، فمثل هذه المرأة هل تنصح بالبقاء في هذه المرحلة؟
إذا كان الأذى يمكن تحمله فلتصبر ولتحتسب، وبخاصة إذا كان هناك أولاد من البنين أو من البنات. وأما إذا كان الأذى لا يمكن تحمله فعليها أن تترك هذا الشخص حماية لنفسها ومحافظة على حياتها.
أبو صالح عنده عقار وهو متردد بين أن يبيعه أو أن يؤجره، ما حكم الزكاة
فيه؟ ما دام أنه متردد فيما بين البيع والتأجير، سواء كان لتأجير الأرض وهي فضاء أو أن يقوم ببنائها وتأجيرها، ما دام أنه متردد فليس في ذلك زكاة.
أبو عمر سأل سؤال عن ما يتعلق بالمظهر، في إذا كان هل الإنسان يؤجر على تجمله في مظهره، أم أنه إذا كان لا يهتم بالمظهر من باب التواضع لله عز وجل، هل هذا أيضا يكون بابا من أبواب الأجر أم لا؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، فالله جميل يحب الجمال، ولذلك التجمل أمر مطلوب، ولا سيما عند أداء الصلوات في المساجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، التزين مطلوب. للرجال وللنساء. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والتواضع ليس بالمظهر الرث والثياب الرثة، لا، التواضع بحسن التعامل ولين الجانب وإنزال الناس منازلهم.
نأخذ بعض الاتصالات. حسن تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب.
يا هلا وسهلا، حياك الله حسن، سؤالك.
هو احفظك يا شيخ، أنا عندي فيلا التمليك.
نعم.
وجاني واحد يشتري مني فيلا التمليك عن طريق البنك، لكن نعم. البنك يشترط عليه يدفع 10% من قيمة العقار. تمام؟
تمام.
في 10% هذه ما هي عنده متوفرة، بيروح عن طريق مكتب عقار يأخذها، يزعون عنه 10% مثلا 100,000 من قيمة المليون.
نعم.
أيوة، في يأخذها بس يشترط عليه بنك هذا مكتب العقار يدفع السعي فقط.
أي نعم، يعني يشترط عليه أنه فقط أنه يرجع المياه ومعها سعي الفيلا.
هي سعي للمبلغ الإجمالي كامل اللي هو المليون.
طيب طيب، عندك سؤال آخر يا حسن؟
عندي سؤال بس أبغى أعلم، أنا لما يجيني المبلغ حق فيلتي مليون يضيفون فوق المليون 100,000، 100,000 هذه أرجعها لصاحب مكتب العقار.
أي طيب طيب،
عرفت؟
يعني يزيدون في سعر الفيلا الأصلي.
ايوه، عشان ارجع انا للمئة الف هذه اللي دفعها. طيب. مكتب العقار ارجعها له.
طيب طيب ابشر.
هل العمليه جائزه ولا
عندك سؤال ثاني يا حسن؟
الله يعطيك العافيه.
حياك الله. عائشه تفضلي. يا عائشه.
نعم
تفضلي يا اختي.
عندي سؤالين.
السؤال الاول،
هل البنت يجوز لها لبس البنطال في البيت؟
طيب السؤال الثاني،
لما تجي الصلاة المفروضة نصلي في البيت، هل يجب على أخواني الأذان ولا يكتفون بأذان المسجد القريب؟
طيب تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. عبد الله تفضل. عبد الله
تفضل.
تفضل يا غالي، سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، بحكم التباعد بين المصلين الأيام هذه، هو حددت وزارة الأوقاف بمترين، وأحيانا تجد المصلين متقاربين، بعضهم مترين وبعضهم متر وبعضهم أقل من متر، والمشكلة الصفوف يعني زي صلاة الجمعة كذا صف المسجد، تجد المصلين ما هم خلف بعض بالتمام، تلقى هذا خلف المصلي اللي أمامه، بعضهم لا مش خلف المصلي، قدامه فضاء.
طيب
هل تصح الصلاة بهذه الطريقة؟
طيب عندك سؤال ثاني؟ شكرا. يا هلا وسهلا، حياك الله. يوسف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال. الله
تفضل.
الأفضل يا شيخ للواحد يتصدق عن نفسه ولا يشرك وهل هو المسلمين، يعني عند الصدقة ما هو الأفضل؟
هل عندك سؤال آخر؟
سام أبد الله.
حياك الله، يا هلا وسهلا. نواصل الأسئلة. أخونا حسن سأل، يقول فيه بعض الأشخاص إذا أراد أن يشتري بيتا طبعا يذهب عن طريق البنك، والبنك يشترط دفعة مقدمة، لكن لا يملك هذه الدفعة المقدمة، فيذهب إلى مكتب عقار ويدفعون عنه هذه الدفعة المقدمة بشرط أن يعطيهم سعي الفلة التي سوف يشتريها. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يطلبون من صاحب العقار أن يزيد في ثمن السلعة، مثلا هي بمليون و500 يقول سعرها 1,600,000، فيأخذون من البنك هذا المبلغ، والمائة ألف هذه تعود إلى صاحب العقار، والمليون و500 يأخذها صاحب البيت، فما حكم هذه المعاملة؟
يكثر التساؤل عن مثل هذه الأمور.
نعم.
وصوره متعددة، وإما يوصف له أن التحايل فيها بابه واسع، ويحتجون بأن الهيئة الفلانية في البنك الفلاني قد أجازته، وهم في واقع الأمر لم يفهموا الضوابط والقواعد التي وضعتها هذه الهيئة لما أجازته، وإنما يفسرونها على حسب رغبتهم وهواهم. فالأصل أن الذي سيشتري عن طريق البنك لا يكون بينه وبين صاحب العقار أي تفاهم أو مبايعة، كل ما في الأمر أنه يبحث عن الأرض أو يبحث عن المسكن، فإذا ناسبه مكانه فإنه يأتي للبنك ويقول البيت الفلاني مكانه مناسب لي وتفصيله مناسب، فإذا اشتريتموه أنا أشتريه منكم. فالعلاقة منفصلة ما بين صاحب العقار وبين المشتري، ليس بينهما علاقة أصلا. العلاقة ينبغي أن تكون ما بين صاحب العقار والبنك، ثم ما بين البنك إذا ملك العين وصاحب الذي يعني يريد الشراء. ومن المعلوم أن البنك ممكن أن يشتري العين من صاحب العقار، وقد يتراجع، يقول البعض أنه قد يتراجع هذا العميل، والمخرج في هذا وقد نبهت إليه الهيئات أن يكون هناك بين صاحب العقار وبين البنك ما يعرف بشرط الخيار، بحيث أن هذا الشخص لو لم يتفق مع البنك، حصل خلاف لسبب أو لآخر، فبإمكان البنك أن يفسخ الشراء، ولا يتضرر البنك ولا صاحب العقار ولا الزبون. أما هذا الذي يحصل من التحايل والكذب والزيادة في ما بين صاحب العقار وبين العميل، ونهاية الأمر أن العميل هو الذي يشتري من صاحب العقار، والبنك يدفع المبلغ بنحو عاجل ثم يسدد بنحو آجل، وهذا هو الربا بعينه. فالمؤسف أن الكثيرين إما أنهم لم يفهموا القواعد والضوابط التي وضعتها الهيئات الشرعية في الشراء عن طريق البنوك، أو أنهم يتحايلون، فهموا ولكنهم يتحايلون.
اشتراط مكتب العقار أنها يدفع الدفعة المقدمة في مقابل أن يأخذ السعي منها.
أولا لا ينبغي أن يكون هناك علاقة ما بين صاحب العقار وبين الزبون، إلا مجرد أنه يدله على الأرض أو يدله على المسكن فقط.
هو مكتب العقار هذا.
مكتب العقار. نعم.
طيب.
لأن الأصل مكتب العقار وسيط. هو الكلام عن صاحب العقار، يعني هو الذي يبيع، إما أنه يفوض المكتب في البيع، أو أنه يقول أنا بعت، ويكون المكتب مجرد ناقل للإيجاب والقبول. لكن قضية أن يكون ما بين العميل أو الزبون وبين صاحب العقار اتفاق بوجه من الوجوه، هذا ليس بصحيح.
أستاذ انك فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربك. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء مع الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا من إخواننا وأخواتنا. ما الذي يتحمله الإمام عن المأموم؟
يتحمل الإمام عن المأموم ما يحصل من سهو من المأموم في الواجبات، كما لو سهى في قول سبحان رب العظيم أو سبحان رب الأعلى أو رب اغفر لي أو ما أشبه ذلك.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا، هل يؤجر الإنسان على دراسة التخصصات العلمية مثل الطب والهندسة وغيرها؟
كل علم تحتاج إليه الأمة فإن من يدرسه بنية صادقة أن ينفع أمته ويخدم دينه في المقام الأول وينفع أمته وينفع نفسه فإن الإنسان يؤجر عليه.
نعم. هل الزيادة في التشهد الأول جائزة أم لا؟ مثلا يدخل فيها الصلاة الإبراهيمية.
ذهب بعض العلماء إلى المنع من هذا، وذهب البعض إلى تجويز ذلك، وممن ذهب إلى تجويزه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باس.
نعم. عائشة سألت سؤالين، السؤال الأول هي سألت عن موضوع لبس البنطال في البيت، لكن لو أردنا نأخذ بعض الضوابط تضبط كل أنواع اللباس فيما يتعلق بالمرأة في لبسها في بيتها أو خارج بيتها، فهل هناك ضوابط لهذا الموضوع؟
المرأة مأمورة بالاحتشام، الله عز وجل يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث المشهور صنفان من أمتي لم أرهما بعد، عد منهما قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فالمرأة مأمورة أن تكون محتشمة في خارج بيتها وفي داخل بيتها، لكن الاحتشام خارج البيت هو الشيء الذي يؤكد عليه أكثر، وداخل البيت ينبغي أن تكون المرأة على وضع الوضع الذي جرت به العادة. البنطال في داخل البيت أمره سهل لأنه في الغالب أمام الزوجة وأمام المحارم والأمر سهل، المهم لا يكون ضيقا بحيث يبدي مفاتن المرأة.
سؤالها الثاني، إذا كان أهل البيت يصلون في البيت هل يؤذنون أم يكتفون بأذان المساجد؟
لا حاجة إلى الأذان، لأن إنما يقيمون ويكتفى بأذان المساجد، وكما هو معلوم الأذان للإعلام بدخول الوقت وهم مدركون دخوله، ولدعوة الناس إلى الصلاة وهم موجودون، فلا حاجة إلى الأذان في البيت.
عبد الله سأل سؤال، هو يقول في بعض المساجد خاصة في صلاة الجمعة لا يحصل هناك التزام بالتباعد الذي اتخذت أو قررته الجهات المختصة ووضع مسافة محددة. فالسؤال الأول، أولا يعني فيما يتعلق بحكم هذا الفعل بمعنى تساهل بعض الناس في موضوع التباعد في الصلاة. الأمر الثاني، هل يؤثر هذا في صلاة المصلين أم لا؟
من المعلوم أن مسألة التباعد مسألة نظر فيها إلى الجانب الصحي، وقررها المختصون في وزارة الصحة وجعلوا لذلك ضوابط، ووزارة الشؤون الإسلامية اعتمادا على المعايير التي وضعتها وزارة الصحة وجهت إلى الالتزام بمسافات معينة. وجهة وزارة الصحة وجهة وزارة الشؤون الإسلامية هذه جهات حكومية وهي مخولة من ولي الأمر، وأمرها هو بالنيابة عن ولي الأمر. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة ولي الأمر إنما تكون في مثل هذه التنظيمات، فإذا أوجب ولي الأمر أمرا مباحا لحاجة فإنه يكون واجبا، وإذا منع من أمر مباح لمقتض فإن ذلك المباح يكون محرما، وذلك لأن الله عز وجل خوله ذلك. وولي الأمر قد خول هذه الجهات أن تطبق ما تراه محققا للمصلحة، وعندئذ فالالتزام بما تضعه وزارة الصحة فيما يتعلق بالجوانب الصحية، وما تضعه وزارة الشؤون الإسلامية فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والتي بنتها على ما أقرته وزارة الصحة، أمر واجب ويأثم المخالف، وعلينا أن نلتزم التزاما دقيقا بهذه التعليمات، لأنها ما وضعت عبثا وإنما وضعت لتحقيق المصلحة الخاصة والعامة.
ما هي الأشهر الحرم وما هو فضلها وما المستحب فيها؟
الأشهر الحرم بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاثة سرد وواحد فرض، في خطبته المشهورة حينما قال: إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذه الأشهر لها فضل خاص، والإثم فيها وارتكاب المعاصي يعظم، ولذلك قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن المعلوم أن ظلم النفس محرم في السنة كلها وفي الأشهر كلها، لكنه يعظم في هذه الأشهر. ومما يحرم فيها البدء بالقتال، لكن القتال دفاعا عن النفس هذا أمر سائغ حتى في الأشهر الحرم.
نعم. يوسف تفضل. يوسف.
هلا.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل بخير.
الله يحييك. أهلا وسهلا. تفضل.
الله يسلمك. أنا أشري ذهب من جدة وخليهم يرسلونه وأحول لهم فلوس.
طيب.
والسؤال الثاني: الضريبة هل هي مكوس ولا ما هي مكوس؟
أبشر يا يوسف، اسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. عادل تفضل. يا عادل.
سم.
تفضل يا غالي.
طيب.
سؤالك يا عادل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفع الله بعلمك يا شيخ عبد الله.
وإياكم.
ونفع الله بقناتكم هذه، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله كل خير.
شكرا شكرا يا عادل.
السؤال الأول يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص ونعم بالله، هل الكلام هذا جائز ولا ما هو جائز؟
طيب. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني طال عمرك، بخصوص عندي ناس متوفين كاب وأخوان، والله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم. ينزل لهم رواتب يعني لهم. وننتفع منها ونتصدق منها، هل هذا فيها شيء يا شيخ؟
هذه الرواتب تقاعدية ولا
يعني رواتب تقاعدية ممكن تكون
وهم متوفين
استثمار سم؟
وهم متوفين؟
اي متوفين، نعم ننتفع منها.
طيب.
للبيت للوالدة والأخوان وذا ونتصدق بالباقي.
اسمع الجواب يا عادل. شكرا جزيلا.
إن شاء الله.
حياك الله. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن.
هلا والله.
تفضل سؤالك.
انا ابي تفسير حلمي، احلمت انه
يا عبد الرحمن انت تسال عن تفسير رؤيا صح ولا لا؟ هذا البرنامج خاص بالفتاوى فقط، ليس في ليس خاصا بتفسير الرؤى والاحلام، ولذلك يعني نعتذر منك عن اجابتك. اذا عندك سؤال طلب فتية تفضل. طيب ابو عمر تفضل.
عندي سؤال بس للشيخ ابو عقل.
ما هو سؤالك يا ابو عمر؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الجواب الكافي؟
نعم نعم، تفضل سؤالك يا ابو عمر.
السؤال يا شيخ الله يجزاك خير، انا عندي دين لرجل.
عندك ماذا؟
عندي دين مبلغ من المال لرجل.
نعم.
والرجل هذا جاني خبر انه توفى، طبعا يبعد عني تقريبا 1000 كيلو.
نعم.
فالمبلغ هذا 1000 ريال، هل يجوز اني اتصدق به؟ طيب. على نية الرجل هذا، ام اني ابحث لاهله ولاخوانه؟
ابشر. هل عندك سؤال ثاني؟
واعطي المبلغ.
عندك سؤال ثاني؟
شكرا شكرا جزاك الله خير.
يا مرحبا حياك الله. طيب نواصل الاسئله. أخونا يوسف سأل يقول هل الأفضل إذا أراد الإنسان أن يتصدق أن يتصدق عن نفسه أو أن يشرك معه غيره مثل الوالدين والزوجة وغيرهم؟
فضل الله واسع، وكون الإنسان يشرك غيره حسن، لكن بعض الناس يقول تصدق عن نفسي وعن المسلمين. أظن أن مثل هذا يعني ليس أمرا واردا وليس مشروعا، وهذه الصدقة عنه وعن المسلمين كلهم هذا فيه نظر، لكن عن والديه أو عن من يخصه من أقاربه الأمر فيه سعة.
يوسف يقول إنه هو في منطقة يشتري ذهب من جدة ويطلب منهم أن يرسلوا له هذا الذهب وهو يحول لهم المبلغ، هل هذه المعاملة جائزة أم لا؟
من المعلوم أن الذهب يشترط فيه التقابض كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل يدا بيد، فإذا تحقق التقابض على نحو مقطوع به فحسن. وكما هو معلوم الآن التعاملات الحديثة ربما صار التقابض فيها يختلف عما كان فيما مضى، فإذا كان ما حصل فعلا هو تقابض فنعم وإلا فلا.
عادل سأل عن حكم قول ونعم بالله.
هذه الكلمة دارجة على الناس والبعد عنها أحوط.
سأل يقول هناك أشخاص متوفين ولا زال ينزل لهم الراتب التقاعدي، وقد يكون الجهات المختصة لم يصلها علم بوفاتهم، يقول إنهم يأخذون هذا الراتب وينتفعون فيه بالأولاد وصدقة عن المتوفين وينتفع بها أولادهم، فما توجيهكم؟
إذا كان هذا الراتب التقاعدي تنطبق القواعد فيه على هؤلاء، بمعنى أن الذي كان يأخذ تقاعد لراتبه توفي وهؤلاء هم من يمون، وبمقتضى قواعد مصلحة التقاعد يستحقون التقاعد على حسب المعايير التي وضعتها المصلحة، فإذا كانوا كذلك فهذا حق لهم. أما إذا كان لا ينطبق عليهم هذا الأمر وليسوا محلا للتقاعد لسبب أو لآخر، لأن التقاعد له شروط له ضوابط معينة سواء بالنسبة للشخص ذاته أو انتقال بالنسبة للآخرين، وخاصة الانتقال بالنسبة للآخرين، فإذا كانوا هؤلاء ليسوا ممن ينطبق عليهم ذلك، كل ما في الأمر أن الراتب التقاعدي للمتوفى سواء كان راتب له هو أو جاءه عن طريق متوفى سابق وصار ينزل في حسابه ويقوم أولاده أو إخوانه بصرفه وهم ليسوا مستحقين له، فهذا أكل للمال بالباطل، لأن هذا المال مال للدولة، ما دام أن المستحق له قد توفي فإنه ينقطع ويصبح مالا للدولة، وعلى من أخذ شيئا من هذا أن يعيده إلى الدولة بالوسائل النظامية المعروفة.
فنقول أنه يرجع في ذلك إلى الجهة المختصة،
لابد أن يراجع زي هل ينطبق عليه أم لا، ولذلك أنا صددت الأمر بهل هو ممن ينطبق عليه؟ هل هو من مستحق؟ لنفترض أن يعني رب الأسرة كان يتناول التقاعد بعدما أحيل عليه ثم توفي، هناك من أفراد الأسرة من هو مستحق للتقاعد كالذين ليس لهم دخل وسنهم يتناسب، كما هو معلوم هناك سن بالنسبة للأولاد ينقطع التقاعد بعده، والمرأة البنت لها ضوابط ما يتعلق بالزواج والزوجة، وإذا كان أيضا يعول أبويه وليس لهما تقاعد آخر من طريق آخر، يعني هناك ضوابط معينة، فإذا انطبقت هذه الضوابط فلهم الأخذ، وإذا لم تنطبق فإنما يأخذونه لا يجوز لهم أخذه وعليهم إرجاعه ويغرمون ما أخذوه فيما مضى. أما قضية أنهم يتصدقون فهذا تصدق بمال غيرهم، ليس للإنسان أن يتصدق بمال الآخرين ولا بالمال العام.
جميل.
ولا يخفى أن المال العام أشد من المال الخاص، لأن المال الخاص يدافع عنه صاحبه والضرر فيه يعود على شخص أو على أشخاص محدودين، بينما المال العام الضرر فيه يعود على الأمة كلها.
شاكرين مقدرين مع الشيخ،
بارك الله فيك وشكر الله لك وللمشاهدين والمشاهدات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. أعتذر لأخينا أبي عمر وكذلك لبقية الإخوة والأخوات الذين أرسلوا أسئلتهم، ضاق الوقت عن إجابتها، لعلنا نجيبها إن شاء الله في حلقات قادمة. أنتظركم يوم الأحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.